بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اشف مريضنا، وارحم ميتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفرج كرب أمتنا. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره. ربنا لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، واجعله عبرة وآية، وارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عنهم الوباء، وارفع عنهم الغلاء، وجنبهم مضلات الفتن يا رب الأرض والسماء. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي موضوعنا الذي عنونا له بهذا العنوان، رحمات بين يدي سورة الحجرات. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي الآية الأولى من سورة الحجرات، ما زلنا مع النداء الذي صدر به الرب جل جلاله هذه السورة المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فيما مضى من لقاءات وقفنا بين يدي الحكمة من هذا النداء، وعلمنا أن من حكم هذا النداء إعلام أهل الإيمان أن ما سوف يذكر عقب النداء من أوامر ونواهي هو من أوصاف المؤمنين، فينبغي العمل بمقتضى. أيضا من الحكم أنه ينبغي على المخاطب عندما يخاطب أن يدعو المخاطب بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، فهذا مدعاه لقبول الأمر واجتناب النهي وقبول النصح. فربنا عز وجل وهو الغني ينادي أهل الإيمان بهذه الصفة الغالية، يا أيها الذين آمنوا. لماذا يعلمنا أدبا ربانيا قرآنيا نبويا أنه عند الخطاب ينبغي على المخاطب أن يدعو من يخاطب بأحب الأسماء وبأحب الألقاب وبأحب الصفات، لأنك إذا أحسنت القول كان حسن قولك سببا في قبول أمرك إذا أمرت، ونهيك إذا نهيت، وعتابك إذا عتبت، ونصيحتك إذا نصحت، وتربيتك إذا ربيت. في الدرس الماضي وقفنا أمام هذا الباب لأهميته من خلال القرآن والسنة النبوية، وكيف كان النبي يعلمنا حسن اختيار الكلمة، وتطوفنا مع بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان النبي يعامل زوجاته، وكيف كان يعامل أصحابه باختيار أعذب وأرق وأجمل الكلمات. ولأهمية الباب سنواصل في هذا اللقاء ما بدأنا، لأنه كما تعلمون إن من الأزمات التي تعيشها الأمة المسلمة في واقعها المعاصر الكلمة الخبيثة التي انتشرت بين الناس وقلة الكلمة الطيبة. هذه أزمة تسمى بأزمة الأخلاق نعيشها ونجني ثمارها السيئة من عقوبات وابتلاءات وأزمات، لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام هذا الباب وقفة بعد وقفة، فأقول وبالله التوفيق كلكم يحفظ قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن لا يصعد إلى ربنا جل جلاله من أقوالنا إلا القول الطيب. القول الطيب إما أن يكون أمرا بمعروف، وإما أن يكون نهيا عن منكر، وإما أن يكون إصلاحا لذات البين، وإما أن يكون دعوة مباركة تؤلف وتجمع ولا تفرق، فهي كلمة تخرج من قلب مليء بالطيب فتثمر خيرا بين الناس، تثمر بسمة ورضا ويقينا. لذا قال: إليه يصعد الكلم الطيب. لماذا؟ لأن من أسماء ربنا أنه الطيب، ومن صفاته أنه الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو كما قال النبي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث الإمام البخاري. ولذلك في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم قرأ النبي آيات في أكل الحلال الطيب نزلت في أهل الإيمان ونزلت في الأنبياء والمرسلين، ثم ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أي تحققت فيه أسباب استجابة الدعاء. أشعث أغبر، زاهد في الدنيا متقلل منها، يطيل السفر ومعلوم أن من أسباب استجابة الدعاء السفر، يمد يديه إلى السماء، أي فيه افتقار وانكسار وتذلل لعظمة الله رب العالمين، فهو يرجو ربه، ودي من أسباب استجابة الدعاء، لأن الله تعالى يقبل دعاء من قلب غافل لاهٍ. كثيرون هؤلاء إلا من رحم ربي وعصم، الدعاء يجري على اللسان دون تدبر له، بل دون فهم، بل أصبح عادة، يسجد واللسان حافظ أنواع معينة من الأدعية حفظا آليا، هو لا يفكر في الدعوة، لا يدعو بيقين. لكن إمتى يدعو بيقين؟ لما يكون مضطرا فقط، إما يكون في ضائقة أو قرب فقط، إنما في الرخاء. أذكر أن أحد العلماء كان دائما أبدا يقول في دروسه، طول ما الجيب يفضى من المال تجد الإنسان ملازم لبيت الله، يقرأ القرآن، يبكي، يتضرع، لما الجيب يتملي ما تلاهوش في المسجد، لما الجيب يتملي وينتفخ قل أن يدعو. ولذلك يعلمنا النبي هذا الأدب، يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لأن الجزاء من جنس العمل. تعرف إلى الله في الرخاء، أي عند السعة، عند الصحة، عند الغنى والثراء، عند الراحة، تعرف إلى الله، لأنك إن كان هذا دأبك أنك قريب من ربك جل جلاله، يبقى عند الضائقة يرفع عنك، يفرج عنك، يوسع عليك جل جلاله من فضله ومن جوده ومن كرامه. فلما الجيب يتملي خلاص، إلا من رحم ربي وعصم. نقول لك لا، المسلم ليس هكذا. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ده المؤمن، لأنه يعلم أن الله جل جلاله يستخرج من عباده في كل حال عبادة. عند العطاء عبادة تسمى الشكر، وعند المنع عبادة تسمى الصبر. فأنت عابد على كل حال، في الرخاء أنت عابد وشاكر، في الشدة والضيق أنت عابد وصابر. فربنا جل جلاله حكيم، استخرج من خلقه ومن عباده أنواعا من العبودية تليق بكماله وجلاله جل جلاله. يبقى عند الراحة وعند الرخاء اشكر النعمة. عندك نعمة صحة، اشكر، اشكر. إن الله يحب عبده أن يأكل الأكل فيحمده، ويشرب الشرب فيحمده. وإذا تشوف سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه بيشرب شربة ماء بارد كالتي بيدي هذه، فلما شرب قال: اللهم اجعل حبك وحب نبيك أحب إلي من شربة الماء البارد على الظمأ. لما يكون عنده ظمأ هيهلك، شوف قيمة شربة الماء قد إيه. لما هارون الرشيد رحمه الله تعالى، أمير المؤمنين، النقي التقي، الحاج المجاهد الذي كان يحج إلى بيت الله الحرام عاما، ويجاهد في سبيل الله عاما، وكان يسمى عصره بعصر العصر الذهبي للخلافة العباسية، هذا الرجل الصوام القوام العالم الفقيه الذي كان يجلس تحت قدمي الإمام مالك ابن أنس يتلقى حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، هذا الأمير الذي كان يأمر ولديه الأمين والمأمون أن يحمل كل واحد منهما فردة حذاء معلمه الذي يعلم ويؤدب ويربي على مائدة القرآن، لا كما يظهرون لنا في وسائل الإعلام الفاسدة المفسدة إنه كان يسمع الغناء. هارون أبعد الناس عن هذا، إنه كان مربي سكسوكة، هارون أبعد الناس عن هذا. هارون كان صاحب لحية تملأ صدره، هارون كان تقيا نقيا ورعا، أنه كان صاحب جواري، هارون كان أبعد الناس عن هذا، ما عندوش وقت أصلا لنسائه فضلا عن الجواري. هارون كان مجاهدا عابدا تقيا نقيا. فالإعلام يريد هدم رموز الإسلام وقمم الإسلام وقادة الإسلام الذين كانت لهم يد طولة في الفتوحات والتمكين لهذا الدين، وهم لا يريدون لهذه الأمة أن تكون لها قدوات فيهدمون قدواتها. ولكن كما أقول دائما وأبدا في مثل هذه الأمور، أذكر بقول ربي: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، سبحانه جل جلاله. هارون جلس ذات يوم وقد طلب شربة ماء وهو أمير المؤمنين، فلما جاء له بشربة الماء نظر هارون عن يمينه فرأى ابن السماك، وكان من أهل العلم أصحاب الحكمة، وهكذا بطانة الأمراء من أهل الحق تكون بطانة نقية تقية من العلماء والأدباء وأهل اللغة وأهل النصح. فنظر إليه هارون وقال: عظني يا ابن السماك. الله أكبر، عظني، نعم هكذا الأمير. قال له ابن السماك: يا أمير المؤمنين، إن طلبت هذه الشربة مع شدة الحاجة إليها ولم تجدها وأشرفت على الموت والهلاك، بكم تشتري يا هارون؟ قال: أدفع فيها نصف ملكي. أدفع فيها نصف ملكي. شربة المية دي محتاجة لإيه؟ لشكر ولا إيه؟ إنك تستطيع أن تشرب شربة الماء، غيرك لا يستطيع أن يشربها، بيوصلوا الغذاء أو الشراب عن طريق أنابيب وأسلاك ومحاليل، ما يستطيع أن يشرب كما أشرب أنا الآن، هكذا ما يستطيع. طيب، أدفع فيها نصف ملكي. قال: اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. فأمسك هارون الماء وعلى سنة نبيه يشرب: بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، بسم الله، الحمد لله. فقال له ابن السماك: يا هارون، أخبرني بربك، ماذا تصنع إن حبست فيك الشربة ولم تتمكن من إخراجها وقد أشرفت على الهلكة؟ أنا رأيت هذا والله يا إخوة بعيني. رحم الله هذا الرجل، كان يعمل في حقل التربية والتعليم، وكان مسنا، وابتلي بأمر في المسامة، كان لا يستطيع أن يخرج قطرة الماء. والله رأيته في المشفى يعد الأرض بأسنانه من أجل إخراج الأولى، والله، حتى جاء له بقسطرة وفتح عشان يخرج قطرات البول. كان يموت أمام أعيننا. أن تحبس فيك الشربة هلك. قال: يا هارون، ماذا تصنع؟ قال: أدفع فيها ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. أدي ملك الدنيا بتاعك يا هارون، ما يساويش قيمة شرب الماء ولا إخراج شربة الماء إن حبست. يا رب لك الحمد. الدنيا تشغل عن ذكره جل جلاله وعن شكره. لما بتقبل كما قال بعض الدعاء إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. هي الدنيا كده، إن دخلت القلب أهلكت وأغرقت وأبعدت. وما سمي المال مالا إلا لأنه يميل بصاحبه عن منهج الله. مال يعني مال من الميل، من السقوط بعد اعتدال وبعد استقامة. هكذا الدنيا إن باشرت قلبا من قلوب أهل الغفلة، لكن إن باشرت قلبا مؤمنا تقيا نقيا. يقول النبي عن هؤلاء: نعم المال الصالح مع العبد الصالح، مع العبد الصالح. فعلي كان إذا شرب شربة الماء يقول: اللهم اجعل حبك وحب نبيك. جزاك الله خير، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يبارك فيك، تسلم. أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. أو ده اللي بنقول عليه يا إخوة في حديث النبي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تكون الأمور طيبة وسهلة، في صحة وفي ولد، في زوجة صالحة، في أبل، في مال، في خير، أين أنت من ربك؟ أين أنت من العبودية؟ أين أنت من الشكر؟ هو ده السؤال. ولا بس لما يبقى يجي الضيق تجد البكاء ويطول في السجود قوي عشان يدعو وهو مضطر؟ طب لما كنت في الساعة، هل تذكرت يوما عند الرخاء أنك وضعت جبهتك على الأرض ساجدا باكيا داعيا راجيا؟ طب يبكي ليه؟ ومش محتاج. هي دي القضية: إذا شعرت بالغنى عن الغني كانت الهلكة. شوف قارون كان عنده من المال ما تعجز العصبة والقوة عن حمل مفاتيح الخزن، فأتيناه من الكنوز، من الكنوز، فإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. طيب عنده المال، ده خارج الآن في زينة على سرير من ذهب، حوله الحشم والخدم، فخرج على قومه في زينته. يا الله، بعد أن نصحوا قومه فذكروه بربه فلم يتذكر، قال قولة الكفر: إنما أوتيته على علم عندي. لا، ده مش رزق الله، ده مش مال الله، ده علمي وخبرتي وذكائي، ده جهدي، ده شقايا. النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. هكذا، لأنه استغنى عن الغني، ومن استغنى فالله أغنى. لا تنفع طاعة طائع ولن تضره معصية عاصم. سبحانه جل جلاله هو الغني. فصاحبنا الآن منكسر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، يدعو ربه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى. دي كلها أسماء أسباب استجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام. الله أكبر، الموانع هبة. ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. أنى يستجاب لذلك، أو كما قال النبي، لأن عنده أمور خبيثة تمنع الاستجابة. المطعم من حرام، أكله من الحرام، من الربا ماشي، من الشبهات ماشي، من الفهلوة المزعومة ماشي، من غش الناس وخداع الناس وأكل أموال الناس بالباطل ماشي، وبيفتكر أنه بيكسب. لا، ده بتخسر. اللي يتعامل مع الناس بهذه الطرق الملتوية لا يربح أبدا. تجارة بائرة كاسدة خاسرة. لماذا؟ لأنك يوم العرض على خالق السماء والأرض يؤخذ من حسناتك، فإن فنيت الحسنات أخذ من خطايا من ظلمتهم وقمت بغشهم أو خداعهم أو أكل أموالهم بالباطل، فتطرح عليك ثم تطرح في النار. وهذا ما أخبر به النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. وكثيرا ما أقول عن هذا الحديث وعن أهله: الأغنياء المفلسون. إذا أغنياء ومفلسون، والله في أغنياء مفلسون. كنا لسه بنتكلم في الطريق أنا والشيخ محمد أبو عاصم الله يبارك فيه عن حالة بعض الناس، يعني تجد عنده عمارة واثنين أبراج، الساكن عنده ينعم أكثر منه ومن أهله، وهو قاعد في الدور الأرضي يدوبك كده، السكان عنده واخدين شقق ومزبطة، وبعضهم بيعمل قطين فوق السطح لأولاده لفلذات الأكباد لثمرات الفؤاد لزوجة صبرت وعانت معه، يملك البرج وقاعد بأولاده فين؟ في حر الشمس فوق السطوح، ويلبس الثياب البالية لدرجة ان انت تمر على بعضهم قاعد كده تحت العمارة تظن انه البواب او خادم في العمارة وهو ده صاحبها. والله يا اخوة. فكان محمد بيناقشني في امر ده، قلت له: يا محمد، منهج اهل السنة فيما يتعلق بالرزق ان الرزق انتفاع مش ملك، رزقك ما انتفعت به لا ما ملكته. يعني ايه؟ واحد عنده نص الشارع ده اسمه شارع ايه؟ شارع ايه؟ عزة مطر. واحد يملك نص شارع عزة مطر، لكن تعالوا نشوف بينتفع منه بايه؟ مفيش. حارب نفسه من كل شيء وحارب ولاده ملكية بس، ويملك ويعمل وهو قاعد في غرفة ولا غرفتين. نقول له: رزق الراجل ده فين؟ الغرفة والغرفتين دول بس اللي بينتفع بيه بس، مش الملك ده كله، انه هيموت ويسيبه لغيره، مش ملكك ده. يبقى الرزق انتفاع مش ملك. يعني شوف حديث النبي: يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. آدي الرزق. رزق فين؟ اللي أنا بنتفع بيه، باكل لقمة طيبة بنية التقوي على العبادة، أوسع على أهل بيت وعلى ولد عشان يتربوا صح، ده رزق، ده رزقي ورزق أولادي. بلبس الطيب لأن هذا منهج الإسلام وهذا هدي النبي العدنان. كان النبي يلبس أطيب الثياب، وهكذا الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن ربه أمره فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، على عبده. أو تصدقت فأبقيت، آدي الانتفاع. لكن تملك بقى برج 20 دور
الدور فيه 20 شقة ومولات ومش عارف ايه، ويقول لك عندهم مليارات يا عم الشيخ. ماشي، ده مش رزق يا ولدي. تجد معظمهم حط المرات فين؟ في بنوك ببصمة صوت او بصمة ايموت، خلاص ذهب المال ونفق مع صاحبه ولم ينتفع به ولا اهله. صح، يبقى ده مش رزق. انت عارف المثل القديم اللي يقول لك ما للكنازي للنزه؟ هو ده، ما للكنازي للنزه. الراجل بخيل وشحيح وعمال يجمعها ويكنسها وحارم زوجه واولاد، يجي يموت يطلع الولد ياخد كله يبقى عطاره. يبقى مين اللي خد المال؟ النزه. مش انت كنت جامع فقط، شكرا. ما هوش رزقك، رزقك اللي تنتفع به، اللي يكون في نفع. لا ادري ذكرت لكم قصه الرجل المغربي البخيل، ودي قصه حقيقيه مش دعابه يعني. قصها علي احد المغاربه في الغرب، ربنا يحفظه، اسمه الحاج جنيني، ربنا يبارك فيه. رجل عدى 70 من عمره، ومن اهل الفجر وقيام الليل والصيام، بيمشي على مش قادر فوق 70 سنة، واتت في صلاة الفجر. تعرف المساجد بهم. شوف الاستقامة على المنهج، مش يبقى شباب وقل أن تجده في صلاة الفجر. وأعذارنا بقى قد كده، أعذار قد كده، صحة وقوة وفتوة وشباب. قوم يا فلان صلي الفجر. أحد الدعاة في السعودية في ضاحية من ضواحي مكة أراد أن يشجع الناس على صلاة الفجر، فجيب درس عام، الرجال والنساء موجودين، النساء في مصلى النساء، وراح قال كده: يا جماعة والله إدارة المسجد والمؤسسة قالت اللي هيواظب اللي ما يجيش صلاة الفجر ويواظب عليه يبقى ده تقصير من زوجته، فهنزوجه زوجة ثانية والمؤسسة هتساعده على الزواج الثاني. بقول لك بعد المحاضرة دي المسجد ما بقاش فيه مكان في صلاة الفجر. والأخوات سامعين، أعداله قبل الفجر بساعة، قوم صلاة الفجر، ما هيضيع منها. لا، روح صلي الفجر، روح صلي الفجر يا جماعة. فالحاج جنيني بيحكي عن قصة رجل كان بخيلا ثريا وبخيلا، تخيل. فمن تضييقه على أهله ونفسه ابتلي بالأنيميا الحادة التي كادت أن تقتله. بيستخسر في نفسه حتة لحمة، تخيل، وساري لو فقير ماشي، إنما أنت راجل عندك ومن الله عليك. طيب لما اشتد عليه المرض الطبيب قال له: علاجك لازم تاكل بروتينات، لازم تاكل لحم، روح هات لك حتة لحم واعمل شوية شوربة واشرب الشوربة. تحت ضغط الطب والإعياء راح يشتري 0.5 كيلو لحمة، أو والله 0.5 كيلو. فراح للجزار، الجزار عارفه طبعا، قول له: اديني 0.5 كيلو لحمة. قال له: حاضر اجلس يا حاج، اقعد اعمل لك 0.5 كيلو. جه يقطع له، جه زبون تاني سقع بقى بلغة أهل مصر: يا حاج أنا عايز بس الفخدة دي، وعايز 3 كيلو من السن، واربعة كيلو مش عارف فين، والكبدة الله يكرمك هتهالي، هياخد 0.5 عيش. فطبعا ده معروف، قال: طب انتظر بس يا حاج، انت كده كده جارنا، خليك قاعد لما مشي الزبون ده. حاضر، عمال يقطع ويشفي ويوزن، وصاحبنا قاعد هيتجنن: ايه ده كل دي لحمة؟ بعد ما وزن له، راجل يطلع رزمة فلوس كده ويعد: ايه ده؟ ويدفع ومشي. فصاحبنا البخيل بيقول للجزار: ايه الراجل ده كل دي لحمة وكل دي فلوس بيدفعها؟ الله اكبر، هو شغال الراجل ده؟ قال له اقول لك انا راجل شغال ايه. قال له شغال ايه؟ قال له الراجل ده قاعد في مدينة كذا هنا، بيعرف اهل المدينة كلهم، فبيشوف مين البخلاء وينتظر اي فقير يموت يروح يتزوج زوجته وياخد المال وياكل لحمه ويركب افخر السيارات، كل ما بخيل يموت يروح صاحبنا ايه يتجوز مين؟ مرات البخيل. طبعا بيطلع كيس بقى، خلاص الشكارة ما غار في ده، يوم مشي اللي كان مقرط علينا ده وضغط علينا ده، ويطلع المال والتاني اللي بنقول لك عليه مال الكنزي النوزة. فتعالوا نشوف الأغنياء المفلسون دول، حديث كلكم يحفظه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ طبعا الصحابة أجابوا بالعرف، قالوا إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. مش ده العرف؟ مين المفلس بلغتنا احنا الدارجة؟ اللي ما عنده شيء، لا عنده سكن يأويه ولا عنده عمل يكفيه ولا عنده مال يغني، ما فيش. زي ما انت بتقول كده، يطلع حط ايديه في جيبه كده يقول لك ابيض من الصيني بعد غسيله، ما فيش خالص، احمر الخدين صفر اليدين، ما فيش، ادي المفلس. فينقلنا النبي نقلة إيمانية من العرف إلى الشرع، يقول لك لا، عندنا في الإسلام بناخد المصطلحات الشرعية مش العرفية. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كان غانيه، ما دي أعماله، طاعات وعبادات وحسنات صراع عجيب، ولكن يأتي وقد شتم هذا. أدي الكلمة، كلمة الخبيثة يا إخوة، شوف ضررها وأثرها السيء. يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، اتهم دفع عرضه، وضرب هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. يبقى أغنياء مفلسون، كان عنده حسنات وعنده أعمال طيبة من صلاة وصيام وزكاة، لكن ضيع ده كله بسوء الخلق، ضيع ده كله بسوء معاملة الخلق. لذلك ننتبه يا إخوة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فصاحبنا اللي كان عنده أسباب استجابة الدعاء ده، وتعجب النبي كيف يستجيب الله له لأسباب المطعم حرام، المشرب حرام، الملبس حرام، غذي بالحرام، النبي قال أن يستجاب لذلك. إذا نعود للآية: إليه يصعد الكلم الطيب، فالطيب لا يقبل إلا الطيب سبحانه جل جلاله، هو الطيب. إذن لا ولن يقبل من القول إلا الطيب، لا ولن يرفع إليه من القول إلا الطيب، والعمل الصالح يرفع. العمل الصالح اللي فيه إخلاص ومتابعة لهدي النبي يرفع، عمل بقى غير صالح لا ولن يرفع، يبقى عند صاحبه. لماذا؟ لأنه كما جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، سبحانه جل جلاله غني. لذلك الكلمة الطيبة إخوة جعلها الإسلام صدقة. انظر إلى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة هي دي اللي بتنقص الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعصى. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. انظر إلى إبراهيم بن أدهم من زهاد أهل الإيمان من أهل التقوى نحسبه رحمه الله. يذكر المؤرخون أن يهوديا مر عليه ذات يوم وأراد أن يستفزه، فنظر إليه وقال: يا إبراهيم، لحياتك أطهر من ذنب الكلب أم ذنب الكلب أطهر من لحياتك؟ تخيل بقى الاستفزاز العجيب ده، رجل يهودي مش مسلم. طيب، وجاء يسخر ويستفز، يقول عالم من أهل الزهد والورع ومن أهل العلم والفهم: يا إبراهيم، لحياتك أطهر من ذنب الكلب، يعني ذيل الكلب، أم ذنب الكلب أطهر من لحياتك؟ تخيل أنت في هذا المقام وقيل لك هذا من يهودي، كيف تتصرف؟ ماذا قال إبراهيم؟ انظر إلى القول الطيب وأثره بعد. قال: يا هذا، إن كانت في الجنة فهي أطهر من ذنب الكلب، وإن كانت في النار فذنب الكلب أطهر منها. فلما سمع اليهودي ما قال، قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، فالذي علمكم هذا المنهج وعلمكم طيب القول أحق أن يتبع. نعم، جاء ليستفز فوجد حلما، وجد رفقا، وجد قولا طيبا. الله أكبر، هو ده المنهج يا إخوة. الآن يأكل بعضنا بعضا ولا إيه؟ دي قضية خطيرة جدا. هارون الرشيد رحمه الله جاءه جاء أراد أن يختبر صبره، فقال: يا هارون، سأغلظ فيك القول فهل تصبر؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأن الله تعالى أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يا إخوة، الموقف ده لازم يقف أمامه التاريخ. هارون في تقواه وورعه، وهذا الرجل من رعيته، وجاء ليغلظ له القول، لم ينهر ولم يغضب عليه ولم يعاقب، ولكن قال: هذا، لن أصبر على سوء قولك. لماذا؟ قال: لأن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو شر منه. يا ده، ما قالش إيه إلا من هو خير مني، يعني ما قالش النفس الخيرية، نسب نفسه للشر. تخيل، ونسب اللي يغلظ له للخير. أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني، فقال له: فقول له قولا لينا. يعلم المنهج. ولماذا تغلظ في القول؟ جئت لأميرك فعليك أن تنصح له بأدب، وأن تنصح له برفق، وأن تذكره بالله، وأن تأخذ بيده إلى رحمة الله. لا تداهنه ولا تكن عونا للشيطان عليه أن تزين له الفساد والإفساد والباطل، بل وتجيب له أدلة كمان على باطله. دي المصيبة. أهل العلم حقا ينصحون ويأمرون بمعروف وينهون عن المنكر بضوابط الشرع. فلا يهيج ولكن ينصح بينه وبينه ويأطره على الحق أطرا ويذكره بربه جل جلاله. هكذا المنهج، هكذا المنهج. إنها الكلمة الطيبة اللي بتثمر الخير كله. فلما تغيب الكلمة الطيبة عن مناهجنا وعن معاملاتنا وعن جميع أحوالنا، النتيجة بنعاني ما نعاني من ابتلاءات وعقوبات. شوفوا البيوت حتى، والله يا إخوة البيت اللي فيه القول الطيب بيت كله رحمة. البيت اللي تسمع فيه مثلا زوج يقول لزوجتي جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، نفع الله بك، بوركتي، هتقول له ايه؟ ربنا يحفظك ويكرمك وتدعي له وهي ساجدة. مش بيت كله عنف وضجر وغضب وسب ولعن، موسيقى وغناء ورقص وتماثيل وأصنام، وبعدين ايه منتظر ايه؟ انت منتظر استقرارا؟ ابدا. اب ينهر ولده كثير الغضب عليه وقال لا ان يحسن معاملته، هل انت منتظر ان يربي لنا جيلا؟ ابدا ابدا، مش ممكن. يبقى القول الطيب، القول الطيب. كلكم يحفظ حديث ذي الخويصرة التميمي اللي هو رأس الخوارج، عندما قسم النبي بعض الغنائم فجاء ذو الخويصرة التميمي في غلظة وقال اعدل يا محمد. شوف القول الخبيث ده، بيقول الكلام ده لمين؟ لأعدل الناس، لخير الناس، لخاتم الأنبياء والرسل. الله أكبر. اعدل يا محمد. ماذا فعل النبي؟ هل قام فقتله؟ وده يظهر للنفاقه، يعني يظهر للرد، لأنه في الأصل في الظاهر مسلم، فحده في الإسلام إيه؟ القتل عن طريق ولي الأمر. وده بيخاطب ولي الأمر، يخاطب سيد الخلق. فقال ويلك، هكذا بأدب، ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية ومن يعدل إذ لم أعدل. عمر قام له، دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول. قال لا، دعه يا عمر حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. الحلم، الحلم يا إخوة، هذا منهج النبوة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب؟ ده المقياس. القوة فين؟ أن تمسك بنفسك عند الغضب فتضبطها، ما تطلعش كلمة كده. تعالوا شوف كثير من الشباب في بداية الزواج يتنكش بس، يطلق ويسب ويلعب، وبيعتقد ان دي رجولة. على فكرة بعضهم بيعتقد ان السب واللعن رجولة، ان كل ما تعسك وتشتم بتخوف الناس، انت كده رجل. لا، انت كده ضعيف، انت كده ايه؟ ضعيف. ولذلك الرجل الذي اتى النبي فقال يا رسول الله عظني، قال لا تغضب. كرر الرجل السؤال، قال له النبي لا تغضب. كرر الرجل السؤال، قال له النبي لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب. انتظر هنا عم الشيخ، كيف لا أغضب والغضب فطرة؟ بل كان النبي يغضب ولا ايه؟ او الله، فكيف نوفق بين الاحاديث التي فيها غضب النبي وبين لا تغضب؟ نقول لك الغضب غضبان، غضب مذموم يدفع لكل قبيح، وغضب محمود إذا انتهكت حرمات الله. وهذا غضب النبي محمد، كان لا يغضب إلا إذا انتهكت الحرمات، فيغضب لإقامة العدل، يغضب لإحقاق الحق، يغضب لإقامة شرع الله عز وجل. وفي غضبه لا يظهر منه إلا العدل صلى الله عليه وسلم. إنما الغضب المذموم اللي هو غضب لدنيا ويؤدي إلى فساد أو إفساد، كحال الكثيرين من الغاضبين في دنيا الناس، يغضب يسب الدين، يغضب يطلق الزوجة، يغضب يلطم الواد على وشه، يغضب يرفصه برجله، يغضب المرأة حامل يسقطها، شو ده الغضب؟ يغضب يسب جاره ويلعنه، يغضب يقلع هدومه ويطلع الأسلحة. هو ده بقى لا تغضب. يعني لا تغضب، يعني إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. الغضب هيحمر وجهك، تنتفخ أوداجك، يأتيك الشيطان ليضلك عن سبيل الرحمن. أنت كمسلم تروح واقف هنا تتذكر قول ربك جل جلاله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جعفر الصادق ومن آل بيت النبي رضي الله عنهم جميعا كان له خادم غلام عبد رقيق، طلب منه وضوءا يسخن له شوية مية عشان يتوضى في جو بارد. الخادم وضع الماء على النار من أجل تدفئته، ثم حمله وأتى سيده، فتعثرت قدمه أمام سيده فسكب الماء على سيده. الله أكبر. وجعفر بشر يغضب ككل البشر. تخيل أنت الآن كده بعت الخادم يجيب لك ماء تتوضى، ماء سخن، ويروح واقع بها عليك كلها. فغضب جعفر. والخادم كان فقيها، قال: سيدي، يقول الله عز وجل في كتابه: والكاظمين الغيظ. قال جعفر: كظمنا غيظنا. هدتنا يا ولد. طيب، كظمنا غيظنا. قال: والعافين عن الناس. قال: عفونا عنك. كظم الغيظ انك تغضب وتمنع الغضب، لكن جواك لسه فيه ان انا زعلان منك ومتضايق من فعلاتك، لسه الاثر موجود. انتبه. طيب، ارتقي شويه وزيلوا الاثر من داخل نفسي، وده اسمه العفو. ولذلك فارق بين المغفره والعفو حتى في الايات. المغفرة أن أنا عملت ذنب ربنا يغفره. يعني يغفره أي لا يحاسبني على الفعل، خلاص ربنا غفر، لكن بقي الذنب مكتوبا في صحيفتي. العفو بقى أن يمحى الذنب من الصحيفة، بل وينسي الله الملائكة هذا الذنب خلاص. ولذلك النبي لما علم أمنا عائشة الدعاء في ليلة القدر قال: قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قالش انك غفور فاغفر، لا. احنا عايزين عفو، عايزين منزله عاليه قوي. وذلك حتى ان ربي لغفور رحيم. شوف يقدم المغفره على الرحمه ليه؟ قال العلماء: لان المغفره امان والرحمه غنيمه، والامان يقدم على الغنيمه. ان الرحمه دي زياده قوي، انما الان محتاج للامان. الان عملت ذنوب وحالتي بؤس، فانا عايز اؤمن ان ربنا يغفر لي الذنب، فالامان يقدم على ايه؟ على الغنيمه. عشان لو انت بتقرا القران تتدبر الايات. قال: عفونا عنك، يعني خلاص فعلك ملوش اثر حتى في نفسي. قال: والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. فأعتقه. أساء فأعتق. ليه؟ بالقول الطيب. بالقول الطيب. عالم من علماء السلف جلس يوما في مجلس العلم يحدث عن رسول الله، فقام له سفيه من السفهاء وما أكثرهم في دنيانا، فقال في ملأ من الناس: أيها العالم، أنت رجل فاسق. هكذا في ملأ. تخيل أنت بقى كده يا شيخ سيد، وانت قاعد كده يقوم يشتمك. هقوم أدلو الاسم ينسون ده خلاص، ومش هجي هنا تاني. ويمكن عم سعيد يقوم يمسكه ويضربه وده يقوم وصح. تعالوا نشوف منهج السلف يا إخوات الصالح. المشكلة ان احنا عندنا كثير من الغضب للنفس مش لله يا إخوة، دي القضية. لو جيت على نفسي انا اغضب، لكن حرمات الله قل من يغضب الا اهل الايمان. اللهم اجعلنا منهم. فالعالم سمع المقالة ثم قال: يا اخي، ان كنت صادقا يغفر الله لي، وإن كنت كاذبا يغفر الله لك. ثم واصل حديثه في العلم. هم دول العلماء يا إخوة. هو ده العالم، العالم الذي يبتغي بعلمه وجه ربه، لا يبتغي وجوه الخلق، لأن الذي يأتي من أجل وجوه الخلق إن أغضبوه غضب وترك دعوته. ويا ما يا إخوة، أذكر كنت في خطبة في مدينة طنطا في قرية اسمها كتامة منذ أكثر من سنة، وبعد كده طلبوا منا خطبة في قرية اسمها دفرة، وذهبنا إليهم. فالأخ القائم على الدعوة بيبص يعني شكواه كما تقول أنت نفسة مصدور، قاعد مع الشيخ بفضفض. طبعا المسجد في قرية نائية. الأخ عندما دعانا ما اعتقد ان احنا هنروح، يعني انت عارف اللي بيدعو كده وهو ايه يعني الشيخ هيجي، فبندردش. فبث لي يعني ما في نفسي، قلت له ليه يعني في ايه؟ يعني عم الشيخ احد الدعاة المشاهير، كان زمان بيجي لنا، لكن لما اشتهر وبدأت الفضائيات تسلط الأهواء قلنا نتصل بيجي يدينا محاضرة، الناس مشتاقين له، حتى يجمع الناس للمسجد ونبدأ نعمل نشاط دعوي. قلت له طيب لازم يجي إن شاء الله، أكيد يعني جاي. قال لي عم الشيخ أدانا معاد بعد 6 شهور عشان يجي. 6 شهور مش مشكلة، نصبر ننتظر، ممكن مشغول. قال بس حط شرط تاني: أنا ما جيش مساجد في قرى، شوف لي مسجد يكون في مدينة كبيرة، وأقل الحضور 500 مصلي. طب دول أجيبهم منين؟ أجيب 500 منين عشان يحضروا الدرس؟ وأجيب لك مسجد كبير منين؟ فالأخ بيقول لي يعني بحاول معاه. قال يا ابن أنا بروح المحاضرة في الفضائية بيحضر لي ملايين وبيسمعني، هاجي لكم انتوا في مسجد في قرية نائية؟ قلت بقى نشرب اليانسون ونسكت. فده اللي أنا عايز أوصله لك، لما تكون الدعوة من أجل وجوه الناس ما تقبل، إنما لما تكون لله خالصة لله عز وجل، انت صاحب منهج وصاحب دعوة وصاحب رسالة. أول ما قرأت قول ربك أيها الداعية آمرا نبيه الأمين خير الخلق وسيد الخلق محمدا صلوات ربي وتسليماته عليه، يقول له آمرا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ده بيأمر يقعد مع بلال الحبشي الفقير ويترك زعماء مكة وسادة قريش اللي صدوا عن سبيل الله. خليك مع دول، مع الأتقياء الأنقياء البررة، مع الفقراء الضعفاء الذين تحملوا معك أعباء المنهج، وهم في ثبات عجيب. ولذلك الصحابة تعلموا المنهج ده من رسول الله، اتعلموا تقديم من يقدمه الله ومن يقدمه رسول الله. لما تولى عمر خلافة المسلمين رضي الله عن عمر، فكان عمر في كل عام يجعل يوما للشكاوى الخاصة بالمقربين، هو كل يوم مع الناس لكن ربما في ناس لهم أمور خاصة، فيجعل يوما يتلقى فيه شكاوى أهل المدينة. في هذا اليوم توافد على بيت عمر بعض من الصحابة، منهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه أرضاه، زعيم مكة وسيدها، منها سهيل بن عمرو خطيب العرب والذي فاوض النبي يوم الحديبية، عندما رآه النبي مقبلا قال جاءكم سهيل بن عمرو سهل أمركم، يعني خلاص هنمضي العهد هيبقى في صلح. كان يلقب بخطيب العرب. وثالثهم أخو عمرو بن هشام، ثم معهم بلال بن رباح، عبد الله بن مسعود، سلمان الفارسي رضي الله عن الجميع، كلهم صحابة، لكن منهم علية القوم وسادة قريش، ومنهم الضعفاء البسطاء. فعمر قال لمن يقف ببابه: من على بابنا؟ قال: يقف على بابكم فلان وفلان وفلان وفلان. ماشي كده؟ المفروض عمر يقول لي دخل مين الأول؟ الزعماء ولا إيه؟ تخيل جاي لك مثلا العمدة بتاع الحي ده ومعاه سيد عبد العاطي، ده حتى في العزاء في الصلاديقات في الموت عاملين كراسي مذهبة لعل البشوات، والناس العاديين كراسي بتكسر وطعوا كده ومتربة وحالتها بؤس، لكن الباشا عامل له كرسي ذهبي، ولما يجي الباشا احنا في ميت، الحرس يقوموا ايه نسيوا ان عندهم ميت، ايه متنسحوا في الباشا اذا كان عضو ولا مش عضو، ولا ويفتن القارئ والسامع: كنتوا بتسمعوا قرآن؟ لا، الباشا حاضر، لازم بيقرأ يسكت، القرآن يسكت ليه؟ الباشا حاضر. نسأل الله السلامة. وبعدين بنسأل أنفسنا: لماذا ما تعانيه الأمة؟ طيب يا عمر هتدخل مين؟ يا عمر علم الأمة يا عمر منهج نبيك عليه الصلاة والسلام. قال عمر: فليدخل أولا بلال ابن رباح. الله أكبر، بلال ابن رباح العبد الحبشي اللي كان خادم لهؤلاء. نعم، يدخل بلال. دخل بلال فقضى حاجته من عمر واتبسط وخرج. طيب ماشي، بلال عبد. قال: فليدخل عبد الله بن مسعود. دخل ابن مسعود ترجمان القرآن، عالم الصحابة، قضى حاجته من عمر ثم انصرف. قال: ادخلوا علينا سلمان الفارسي. الباحث عن الحق. دخل سلمان. الفترة دي بقى يا إخوة تخيل بقى، هؤلاء يقفون بباب عمر. فغاضب أبو سفيان بن حرب وظهر عليه الغضب. ومن معه؟ سهيل بن عمرو كان حكيما، فقال لأبي سفيان ومن معه: أراكم غضابا على عمر. شايفكم كده غضبتم على عمر إنه دخل بلال قبلكم يعني، ولا وابن مسعود، أراكم غضابا على عمر، لا تغضبوا على عمر،
واغضبوا على أنفسكم فإن رسول الله جاءنا وجاءهم فآمنوا به وصدقوا وتأخرنا وكذبنا وحاربنا فوالله إني لأخشى يوم العرض على خالق السماء والأرض أن يقدمهم الرب ويؤخرنا. يا الله على المنهج. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. بلال لما كان أبو سفيان بن حرب يحارب النبي والإسلام كان بلال بيحط الحجر على صدره علشان يكفر بمحمد ويقول أحد أحد. يبقى مين يقدم؟ بلال. ابن مسعود كان يهان من أبي جهل ويقول له يا رويعي الغنم، وهو ثابت على إيمانه وهو أول من جهر بالقرآن في مكة. يبقى مين اللي يقدم؟ يقدم ابن مسعود. هكذا المنهج، هكذا الإسلام يا إخوة. ما أحوجنا إلى هذا المنهج في حياتنا، في أقوالنا، في أعمالنا. عقارب الساعة دائما أبدا تطاردنا، فأكتفي بهذا القدر، فإن قدر البقاء وكان اللقاء بإذن الله تعالى في مثل هذا اليوم، وسوف يكون بإذن الله آخر لقاء في هذه العطلة، لأنني أسافر إن شاء الله تعالى في 1 مايو. فإن كتب لنا اللقاء فنواصل، وإن توفانا الله فلا تنسونا من دعوة صالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.